بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا في الجلسة الماضية على سؤال مهم ومسألة مهمة، وهي هل المصحف العثماني مشتمل على جميع الأحرف السبعة أم لا؟ طبعا إذا قلنا مصحف العثماني فنريد المصاحف العثمانية الخمسة، هل هي مشتملة على جميع الأحرف أو غير مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ هذه المسألة متعلقة بمعنى حديث الأحرف السبعة، فكل ينتصر للقول الذي يتوافق مع رأيه في معنى حديث الأحرف السبعة، ولذلك اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن المصاحف العثمانية كتبت على حرف واحد من الأحرف السبعة فقط، وهو الحرف الموافق للعرضة الأخيرة، للعرضة الأخيرة دون غيرها، وهذا ما ذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله والطحاوي وابن عبد البر. والقول الثاني قول من قال إن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، أي مناقض للقول الأول، مشتملة على جميع الأحرف السبعة. وممن قال بهذا القول الباقلاني رحمه الله، وعليه طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء استدلوا بأنه لا يجوز للأمة وللصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتركوا بعض الأحرف بمحض الرأي والتشهي. إذا كانت هذه الأحرف قرأوها على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها منه، فليس لهم أن يتركوها ولا يدونوها في المصاحف بمحض الرأي والتشهي. هذا استدلالهم. يقول لأن الكل قرآن من الله سبحانه وتعالى، ونزل به الله جل ونزل به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى، والأمة مأمورة بحفظ هذا القرآن، وحفظ القرآن أي بجميع حروفه وليس خاصا بحرف واحد. هذا هو استدلالهم على أن الأحرف السبعة كلها موجودة في المصاحف العثمانية. كذلك قالوا إن بقاء الاختلاف بين القراء دليل على بقاء هذه الأحرف السبعة، فكون الخلاف موجود بين القراء إذن الأحرف موجودة كلها في المصاحف العثمانية، وسوف نأتي للإجابة على هذا. القول الثالث قول من قال إن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله خطها من الأحرف السبعة، يعني ما احتمله الخط من الأحرف السبعة هو موجود، وما لم يحتمله الخط غير موجود. واضح القول الثالث؟ إن ما احتمله الخط موجود وما لا يحتمله الخط غير موجود. وهذا القول هو قول ابن الجزري رحمه الله. يقول ابن الجزري رحمه الله: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه. يقول: لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له، وهذا هو الأقرب للصواب. قول من قال إنه من اللوازم، أو القول الأول قالوا أنه فيه حرف واحد، نقول لهم: إذن القراءات الموجودة المتواترة، إذا قلنا إنها من الأحرف السبعة الأخرى، هي موجودة في المصحف، فتحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار، والزيادة والنقص كل هذه موجودة في المصحف، ولا تستطيع أن تقول هذه كلها على حرف واحد، إلا أن تقول إن القرآن كله بلغة واحدة، وهذا أيضا فيه إشكال مر بنا في الجلسة الماضية. أما قول من قال إن الأحرف كلها موجودة، فيلزم من هذا إن أي قراءة غير ما يحتملها المصحف ليست من الأحرف السبعة. إذا قالوا إن المصاحف فيها جميع الأحرف السبعة، يلزم من هذا أن أي قراءة لا يحتملها الخط جزما ليست من الأحرف السبعة. فقراءة فصل صيام ثلاثة أيام متتابعات هذه قطعا ليست موجودة في المصاحف كلها. إذن نجزم أنها ليست من أحرف السبعة. فنأتي إلى إشكال الاستدلال بها بصحة إسنادها وأنها من خبر الأحاد كما مر بنا بالجلسة الماضية. لكن القول بأن ما احتمله الخط من هذه الأحرف موجود، وما لا يحتمله الخط يكون مما ترك لا لبطلانه وإنما جمعا لكلمة المسلمين. وهذا هو الأقرب، أن ما احتمله الخط من هذه الأحرف السبعة هو موجود، وما لم يحتمله الخط من الأحرف السبعة يعني ما لم يحتمله الرسم غير موجود. وكما أسلفنا أنه إذا كان غير موجود ما يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة، قد من الأحرف السبعة إما مما نسخ وإما مما تركه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعا لكلمة المسلمين. واضح؟ هنا مسألة أخرى اللي بعدها وهي مهمة أيضا، هذه القراءات المشهورة والمقروء بها وغيرها، هل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أم قرأت عليه فأقرها، أو قرأها من عنده صلى الله عليه وسلم من دون تلقي من جبريل؟ هذا السؤال، وهذا يرد كثيرا ونسأل، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات كلها أو الصحابة قرأوا بها فأقرهم، وهل تلقاها كلها من جبريل؟ هذا السؤال. الذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات كلها، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ومن قال بخلاف ذلك فهو المطالب بالدليل. إذا قلنا إن القرآن أنزل من عند الله سبحانه وتعالى وأنه كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فيلزم من هذا أن هذا القرآن بقراءاته وحروفه ورواياته كلها منزلة، وكلها سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وكلها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الأصل. فمن قال بخلاف ذلك فهو المطالب بالدليل، أليس كذلك؟ يقول الداني رحمه الله: وهذه القراءات كلها والأوجه بأسرها من اللغات التي أنزل القرآن عليها وقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ بها، وأباح الله جل وعلا لنبيه القراءة بجميعها، وصوب الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ ببعضها دون بعض. ويقول البغوي رحمه الله: إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء مما يوافق لغته من غير توقيف، بل كل هذه الحروف منصوصة، وكلها كلام الله عز وجل نزل بها الروح الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فجعل الأحرف كلها منزلة، يقول ابن حجر رحمه الله: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، يعني الإباحة للأمة أن تقرأ بأحد هذه الأحرف، هذه رخصة، لكن ليس المراد أنها بالتشهي، يقرأ الإنسان بما وافق لسانه من دون تلق ومشافهة. الأصل التلقي والمشافهة والسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، أي إن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كلاهما قرشيان، واختلف في حروف وقراءات في سورة الفرقان، وكل منهما يقول: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأني، ولم يقل قرأت فأقر، قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه صوب الجميع، صوب الجميع. ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بلفظ: يقرأ كل رجل منكم كما قرئ، كما أقرئ، وإسناده حسن، وإسناده حسن. وهذا يدل أيضا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مشافهة، ثم علم بعضهم البعض الآخر. كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، يعني هذه الحروف كلها مما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وتلقاه أصحابه عنه الإيمان والقرآن حروفه ومعانيه. انتبه، قد تلقاه منه حروفه ومعانيه، وذلك مما أوحاه الله إليه، مما أوحاه الله إليه. يعني هذا كله، هذه كلها نصوص تدل على أن القرآن تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة بحروفه ومعانيه. وإذا قلنا بحروفه ومعانيه فلا تستطيع أن تفرق بين رواية ورواية، كلها متلقاة، كلها متلقاة. يدل عليه أيضا على هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت عادتهم السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن أنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن العادة أنهم يقرؤون ويسمع منهم ويصحح، وإنما هو يقرأ وهم يسمعون. يدل على هذا استغراب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. لم يكن عادتهم أن يقرأوا، لم يكن عادتهم أن يقرأوا. لو كان من عادة أن يقرأوا لقرأ مباشرة، لكن استغرب واستفهم: اقرأ عليك وعليك أنزل. فيظهر من هذا أنه لم تكن عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم من هذا أن يكونوا سمعوا هذه القراءات كلها من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يدل عليه قول كل من عمر، ومر بنا هذا آنفا، عمر وهشام كل منهما قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهما قراءتان مختلفتان، قراءتان مختلفتان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما لما قرأ عليه: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، هذه أنزلت وهذه أنزلت. لما قرأ هشام قال: هكذا أنزلت، ولما قرأ عمر قال: هكذا، فكلاهما منزل، فكلاهما منزل. وحديث أيضا أنزل القرآن سبعة أحرف، هذا شامل، أنزل القرآن على سبعة أحرف. كذلك يدل عليه أنه لو كان بعضه من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالألفاظ التي توافق لغاتهم ثم أقروا بها، أقروا على هذا، أو أنهم قرأوا بما يتوافق مع لغاتهم من دون سماع من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى منه، لو كان هذا واقعا لم يتحقق كونه كله منزل من الله سبحانه وتعالى، لو كان هذا واقعا لم يتحقق كونه كله منزل من عند الله جل وعلا لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. وهذا أيضا يقدح بالإعجاز البياني للقرآن، لو قرأنا في كتب الإعجاز لوجدنا أنهم يقولون إن القرآن معجز بلفظه، بالكلمة معجزة، بتركيبه معجز. فإذا كانت الكلمة يقرأها هذا بما يتفق مع لغته من دون سماع لصار من قوله، لكن المعنى واحد، فكيف نفرق إذن بين القرآن والحديث القدسي الذي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن القرآن كله بألفاظه كله متلقى. ولذلك حتى علماء السلف لما تكلموا عن الزيادة في القرآن، الحرف الزائد، إذا قال بعض المفسرين وبعض اللغة أن الحرف الباء في هذه الكلمة الزائد، قامت الدنيا وما قعدت، لفظ حرف واحد زائد، فكيف يأتي إنسان ويتكلم بكلمة كاملة من عنده بالمعنى؟ ما يكون هذا أبدا، أليس كذلك؟ فبهذا كله أيها الإخوة يكون تكون هذه القراءات كلها منزلة، وكلها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها ونقلوها لنا. فمن قال بغير هذا فهو المطالب بالدليل. المسألة التي بعدها وهي أيضا مسألة مهمة ويسأل عنها كثيرا، وهي حكم التلفيق في القراءة. التلفيق أيها الإخوة ويسمى الخلط في شيخي فيش لا لا أنا ذكرنا نصوص صريحة يا شيخ. لا التلفيق أيها الإخوة ويسمى التركيب ويسمى الخلط، وكيفيته أن تقرأ برواية أو قراءة لأحد القراء أو الرواة. ما الفرق بين القراء والقراءة والرواية؟ ممتاز. يعني إذا اتفق الراويان سميت قراءة، نقول قراءة الإمام نافع. إذا اتفق قالون ورش، إذا اتفق شعبة وحفص عن عاصم، نقول هذه قراءة عاصم بكامله. واضح؟ يعني تقرأ من أول سورة البقرة حتى تصل رؤوف الرحيم، أول موضوع الخلاف بين شعبة وحفص، اللي قبله كله تسمى قراءة عاصم. لما أتينا عن رؤوف الرحيم تقرأها برواية شعبة رؤوف الرحيم، وبرواية حفص رؤوف الرحيم، هذه رواية وهذه رواية، لكن الذي قبل الآيات كلها بالاتفاق بين شعبة وحفص تسمى قراءة عاصم. فإذا اتفق الراويان سميت قراءة، وإذا اختلف الراويان كل منهما له رواية. فإذا قرأت أنت بقراءة إمام أو برواية راو ثم مررت بكلمة رأيت أن فيها في على قراءة أخرى زيادة معنى أو بلاغة في بيانها، فتقرأها لقارئ آخر ثم تعود إلى قراءتك الأولى، هذا التلفيق، هذا هو التلفيق. واضح؟ يعني تقرأ بقراءة أحد القراء، فإذا مررت بكلمة قرأتها لقارئ آخر ثم رجعت وأتممت قراءتك على قراءتك الأولى، هذا التلفيق. اختلف العلماء فيه على أقوال، منهم من منعه مطلقا وقال هذا تركيب وخلط بين الروايات والقراءات، وقد ميزت ومحصت الروايات والقراءات وبينت وألفت المؤلفات ونقلت بالتواتر كل رواية على حدة، فلا ينبغي أن تخلط القراءات والروايات مرة أخرى. وذهب إلى هذا السخاوي رحمه الله والنويري في شرح الدرة إذ قال: والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب. طبعا هم منعوا من هذا منعا مطلقا، هذا قول. القول الثاني الجواز مطلقا، قالوا هذه كلها قراءات وكلها منقولة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بها، فمن ميزها وألف فيها هذا حادث، فنبقى على الأصل نقرأها كيف شئنا. فهذه القراءة نقرأ بها مع نركب القراءة هذه مع القراءة هذه، إذ كلها منقولة وكلها ثابتة وكلها مقرؤ بها. واضح؟ هذا قول. القول الثالث التفصيل، وهو الأوجه والأقرب. يقول ابن الجزي رحمه الله: والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل. فنقول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم. ما معنى هذا؟ يعني إذا كانت القراءة مترتبة على الأخرى، لو قرأت هذه بقراءة يلزمك أن تقرأ الكلمة الأخرى بنفس الرواية والقراءة وإلا اختلف المعنى. يمثلون لها بقراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، في قول جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات. ابن كثير المكي يقرأها بنصب آدم ورفع كلمات، على كلمات فاعل وآدم مفعول، فتلقى آدم من ربه كلمات. فإذا قرأت الأولى لفظ آدم بالرفع على قراءة الجمهور يلزمك أن تقرأ الأخرى كلمات بالنصب على قراءتهم حتى يكون فاعل مفعول. إذ لو قرأت الأولى على قراءة ابن كثير أو علاقة الجمهور مثلا بالرفع وقرأت الثانية على قراءة ابن كثير بالرفع أيضا لاختلف المعنى، لاختلف المعنى، واضح يا إخوان؟ وهذا كثير، في آيات كثيرة جدا فيها ارتباط بين القراءتين، سواء مثل هذه أو أحيانا ضمائر، أحيانا غيبة وخطاب، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أو ويعزروه ويوقروه ويسبحوه، قراءتان سبعيتان. فلو قرأت هذه بالغيبة يلزمك أن تقرأها الأخرى بالغيبة حتى ما يختلف المعنى، واضح؟ هذا شرط في قراءتي في التركيب. فنقول إن الخلاصة في هذه المسألة أن التركيب يجوز بشروط أربعة. الأول أن تكون القراءة الملفقة صحيحة، وهذا لا إشكال فيه، إذا لفقت قراءة غير صحيحة شاذة بالإجماع لا يجوز. الثاني ألا يكون لها تعلق بكلمة أخرى، وهذا ذكرناه ومثلنا به أو مثلنا له، واضح؟ الثالث ألا يكون على سبيل الرواية والنقل بل على سبيل القراءة فقط، يعني ما تأتي مثلا تقرأ على شيخ تريد إسناد ورواية ونقل بقراءة نافع أو مثلا رواية ورش، ثم تقرأ مثلا مالكي يوم الدين بالألف وهو يقرأها مالكي يوم الدين بدون ألف، نقول لا، أن تقرأ الآن باب الرواية والنقل وتريد أن تنقل الرواية أيضا فلا يجوز التركيب فيها إطلاقا، ارتبط المعنى أو لم يرتبط المعنى، أن تقرأ لأجل الرواية والنقل والتثبت، واضح؟ فبهذا لا يجوز. أما إن كانت القراءة على سبيل القراءة فقط، أن تصلي في صلاتك منفردا في صلاة ليلك أو في نافلتك، ثم أدخلت قراءة على قراءة وأنت تعرف أن هذه غير حفص لكن قرأتها لمعنى آخر رأيته في هذه الكلمة، فهذا جائز. الشرط الرابع ألا يكون بحضرة عامة حتى لا يخلط عليهم قراءتهم إلا أن يبين لهم، وهذا مهم جدا. إذا كان عندك عوام فلا يجوز أن تقرأ برواية أخرى فضلا أن تخلط وتركب وتلفق، لا يجوز أن تقرأ برواية أخرى إن كانوا يفتتنون بهذه الرواية أو يكذبون القرآن أو يستهزئون بالقرآن، لا يجوز أن تقرأ إلا أن تبين لهم قبل الرواية أو قبل القراءة، تقول يا أخوان نحن نريد أن نقرأ برواية غير رواية حفص، فإن كانوا يعرفون شيء اسمه غير رواية حفص فالحمد لله، إذا كانوا ما يعرفون تبين لهم أن القرآن نقل والقرآن قراءات كثيرة وروايات تختلف المعاني كلها وكلها حق ولا بينها تناقض ولا تضاد، وإنما بيان زيادة معاني، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغة القرآن وبيان القرآن، ثم تبين للناس مثل هذه الأشياء ثم تقرأ لهم بما تريد إن قبلوا ذلك. أما أن تقرأ أمام العامة مفاجأة وهم قد لا قدر لك كما قلنا إما أن يستهزئوا بالقرآن أو ينكروا القرآن أو يستهزئوا بقراءتك أنت، فهذا لا يليق. إذن تكون القراءة، وهذا الشرط الأخير ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره في مواضع في قضية القراءة بهذه تارة وهذه تارة، أو قال القراءة أمام العوام وأجازه لكن بشرط أن لا يشكل عليهم ولا يورد الإشكال عليهم، بل إن الشيخ رحمه الله هو قرأ ولفق في جامع عنيزة في أحد صلاة الليل، في كان يصلي التهجد قبل أن يذهب لمكة رحمه الله، يقول أحد طلاب الشيخ كان يقرأ في سورة المؤمنون، فلما جاء عند قوله جل وعلا سيقولون لله في الموضعين الأولين قرأهما سيقولون الله على قراءة ابن كثير وأبو عمرو، فهذا نوع من التلفيق، لكن هم يعرفون الشيخ وأنه عالم جليل وأنه لا يقع في الخطأ فلفق لأنه يرى أن هذه فيها معنى بليغ. فإذا أمنت الفتنة في الناس فلك أن تقرأ، لكن الأولى للإنسان ألا يلفق. إما أن يأخذ، إذا أردت أن تقرأ ورأيت أن هذا المقطع وهذه السورة فيها كلمة وكلمتين فيهما يعني من البلاغ والبيان، فحاول أن تضبط هذا الوجه وهذا المقطع كاملا برواية معينة وقرأه، لا تكتفي بهذه الكلمة فقط فيكون تلفيق. أحيانا تجد الفاتحة ما فيها إلا ملكي ومالكي، في كثير لكثير من القراء ما فيها إلا ملكي ومالكي، يتوافقون كثير من القراء فيها. تأتي عند المقطع تريد أن تصلي به أو تقرأه أنت سورة قصيرة أو مقطع، فتنظر في المواضع الخلاف لهذا الراوي وهذا الإمام ثم تقرأ به، لكن بشرط أن تتلقاه مشافهة، لأن إذا قرأته من الكتاب فتجد منه يقول لك مثلا صاحب الكتاب وورش يقرأ مثلا الألف بعد الراء بين بين. كيف بين بين؟ هو يقول لك بين بين أو بالتقليل أو بالإيمال الصغرى، كلها تعبيرات للتقليل، فما تفهمها إلا حتى تسمعها من أحد وتقرأها أمامه يصح لك. وغيرها من الإدغامات والتفخيم والترقيق، حتى الكلمات الفرشية أحيانا يقول مثلا قرأ فلان بالألف بعد الخاء وكسر الدال وضم العين يخادعون، والباقون بسكون الخاء وفتح الدال من دون ألف يخدعون. لكن أنت تقرأها سليما قراءة، لكن عند التطبيق هذا قرآن، أحيانا لا تطمئن نفسك أصلا لقراءته بشيء لم تسمعه، يعني ورع الإنسان يقوده إلى أن لا يقرأ شيء من القرآن الفم القرآن إلا بعد أن يسمعه ويتقنه، هذا قرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. المسألة اللي بعدها نسمع. نعم، في التلفيق ذكرنا أما ذكرناهم، يبدو لي أنه ما نصت على ما ذكرنا هنا أحد منهم، لكن أكثر يعني كثير منهم يقول بالجواز، لأنهم يقولون هذه قراءات كلها منقولة ومتواترة، لماذا تمنعون منها؟ المسألة اللي وقفنا عليها مسألة تقسيم القراء أو العلماء القراءات إلى أصول وفرش. أنا أذكر هذه يا إخوان لأنه قد يمر عليك في كتاب من كتب التفسير يقول هذه من الأصول وهذه كلمة فرشية، لا بد تعرف إيش معنى الأصول والفرش. أقول أن العلماء والإخوة اعتنوا بالتصنيف في القراءات عناية فائقة، وقسموا القراءات إلى قسمين: الأصول ويعنى بها الأحكام الكلية المضطردة التي يندرج تحتها الجزئيات المتماثلة، يعني حكم كل مضطرد يندرج تحته جزئيات متماثلة ولا بد أن يكون له استثناءات، مثل صلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع قالون بخلف عنه وابن كثير يصلونها إذا كان بعدها متحرك، إذا كان بعدها أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورش يصلها إذا أتى بعدها همز. أنذرتهم أم، قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة لهؤلاء، هذا أصل من الأصول يسمونه أصول. هذه الأصول أحيانا يأتي راوي أو إمام فيوافقهم على كلمة أو كلمتين من هذا الأصل. فمثلا هاء الكناية، هاء الكناية ابن كثير إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك يصلها بواو أو بهاء، منه آيات، منه آيات، لأن قبلها ساكن وبعدها متحرك، قاعدة مضطردة لابن كثير. فنجد أن حفصا وافقه على موضع في الفرقان فيه مهانة، نفس القاعدة، نفس القاعدة، لكن بالنسبة لحفص ليست أصلا، ليست قاعدة مضطردة عنده، وإنما هي كلمة وافق فيها ابن كثير، لكن ابن كثير تعتبر عنده أصل مضطرد، أصل مضطرد. أيضا هذه الأصول عند بعض القراء لها استثناءات، يستثنى منه كلمة كلمتين لسبب من الأسباب، والأصل في هذا الرواية والنقل، لكن نحن نقول لسبب من باب التوجيه سوف يمر بنا. كذلك الأشياء المتعلقة بالهمزات، يعني مثلا ورش إذا كانت الهمزة فاء الكلمة يبدلها يأكلون، مؤمنين، يؤمنون، وهكذا. واضح؟ هذه كلها قواعد مضطردة تسمى قواعد أصول. الثانية الفرش. الفرش هو يقصد به الكلمات القرآنية المنفرشة والمتناثرة متفرقة في القرآن الكريم التي ليس لها قاعدة مضطردة، ليس لها قاعدة مضطردة تضبطها، فهي أحكام جزئية غير مضطردة، أحكام جزئية غير مضطردة في القرآن. فكل كلمة من هذه الكلمات لها حكم يخصها غالبا، لها حكم يخصها غالبا، فلا تجتمع في حكم كلي، بل لكل موضع حكمه حكم يخصه. هذه الكلمات الفرشية أيضا أحيانا تكون نوع من الاضطراد، نوع من الاضطراد، مثل مثلنا قبل قليل برؤوف الرحيم لشعبة، صحبة حمزة كسية شعبة، يقرؤونها بالسكون، هذا مضطرد في جميع القرآن، كل كلمة رؤوف الرحيم يقرأها شعبة وحمزة، شعبة وحمزة كسية رؤوف الرحيم بحذف الواو بعد الهمز، والباقون رؤوف الرحيم. لكن أحيانا تأتي كلمات هي فرشية ومع ذلك في مواضع يقرأها بعض القراء بقراءة يوافقهم على مواضع آخرون ويخالفهم آخرون. مثلا نأتي عند كلمة كرها وكرها، وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا. فنأتي عند مثلا في سورة النساء أن ترث النساء كرها، في براءة قل أنفقوا طوعا أو كرها، لكن في الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها، فليست قاعدة مضطردة. فند أن 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 عاصم، عاصم بكامله قرأ بفتحها في النساء وبراءة وضمها في الأحقاف، لكن حمزة الكسائي، حمزة الكسائي قرأها بالضم في الأربع المواضع، بالضم في الأربع المواضع. هذه كلمات فرشية ليس لها قاعدة مضطردة، ليس لها قاعدة مضطردة كما أسلفت. هذا الذي يقصد به الفرش. فالأصول هي القاعدة المضطردة، والفرش الكلمات المنتثرة في القرآن ليس لها قاعدة. وغالبا أيها الإخوة الأصول تكون مما يتعلق باللهجات، اللهجات من إمالة وفتح وإدغام وغيره. والفرش غالبا يكون في الكلمات القرآنية لها معاني مثل الغيبة والخطاب، كرها وكرها على خلاف في هل لها معنى أو لغتين، وهكذا. المتقدمون من علماء القراءات والمؤلفين في القراءات لم يكونوا يفصلون في تأليفهم بين الأصول والفرش، لم يكونوا يفصلون بين الأصول والفرش، كانوا في السابق يذكرون خلاف القراء في كل حرف على حسب ترتيبه في المصحف، كل حرف يمر وكلمة تمر يذكرونها على حسب ترتيبها في المصحف، فإذا جاء حكم أصولي شرحوه في أول موضع، شرحوه في أول موضع، وربما أحالوا عليه في المواضع الثانية، وربما سكتوا عنه، وربما سكتوا عنه، كما في كتاب السبعة لابن مجاهد، السبعة لابن مجاهد هو من أول من صنف في القراءات، حتى أتى الإمام الدارقطني صاحب السنن كما ذكرنا بالأمس، ففصل الأصول عن الفرش في التأليف، فيعتبر الدارقطني هو أول من فصلهما، فسار غالب من أتى بعده في تقسيم القراءات على هذا التقسيم، من جاء بعد الدارقطني سار على هذا التقسيم إلى يومنا هذا، والتأليف في القراءات الأصول تفصل عن الفرش، وهذا نوع من التمييز بينها وضبطها وأسرع لضبطها، لأن القواعد المضطردة إذا ضبطتها في أول موضع ترتاح من تكرارها كثيرا. بالتأليف يعني يقولك مثلا أول ما يبدأ مثلا باب المد والقصر، ثم يذكر أحكام القراء في المد والقصر كاملة، ثم يقول باب الإدغام، ويقسم الإدغام الكبير والإدغام الصغير، ثم يبين من يدغم إدغام كبير ومن يدغم إدغام صغير، ثم ينتقل هاء الكناية، ثم ينتقل مثلا ميم الجمع قبلها عفوا ميم الجمع، ثم الهمزتين من كلمة أأنذرتهم، ثم الهمزتين من كلمة جاء أحدكم، ثم وقف حمزة وهشام، وهكذا ياتي الزوائد، ياتي الإضافة، هذه كلها من أبواب الأصول، من أبواب الأصول. فإذا انتهوا من هذه الأبواب بدأوا في فرش الحروف، فقال مثلا سورة البقرة، عفوا سورة الفاتحة، كلمة مالكي يأتي مثلا عند سورة البقرة، وإن كانت الفاتحة يعني جعلناها مع الأصول غالبا لأن ما فيها إلا مالك، يأتي عند البقرة، فأول ما يبدأ مثلا بكلمة يخدعون ويكذبون، ثم يأتي بعد وهكذا، فيتكلم عن الكلمات القرآنية فقط في السورة، ما يتكلم عن المدود. يعني الآن مثلا سورة البقرة فيها مدود، أليس كذلك؟ في أولها مد منفصل، خلاص تكلم عنه في الأصول، ما يتكلم عنه في الفرش. اتضحت الصورة يا أخي؟ اتضحت؟ طيب في شيء إخوان؟ لا، كلها الفرش الحال والأصول. لا، في كلمات يعني بعض علماء القراءات يقولون لو هذه ضمت الأصول لكان أولى، وهذه لو ضمت الفرش لكان أولى، لكن كلهم درجوا على شيء معين، معروف أنها فرشية. يعني مثل الفاتحة ذكرها الشاطبي مع الأصول جميع السورة، حكم أن كل أكثر أول ما مر فيها كلمات أصولية، واضح؟ نعم، في الكلمات الفرش كلمات منفرشة، حتى الأصول هي كلمات. الكلمة الممالة مثلا همزتين من كلمة، الهمزتين من كلمتين، هل كنا لابد تكون في كلمة، ميم الجمع لابد تكون في كلمة، وهكذا. المسألة الثانية والتليها إفراد القراءات وجمعها. هذا الباب يتعلق بكيفية نقل القراءات وتلقيها، في كيفية نقل القراءات وتلقيها. فلقراءة القرآن الكريم بالقراءات طريقتان، إما عن طريق الإفراد أو عن طريق الجمع. فطريق الإفراد هو أن تفرد كل رواية أو قراءة بختمة مستقلة، تأتي عند الشيخ وتقرأ ختمة كاملة برواية قالون عن نافع، ثم إذا ختمت تبدأ برواية أخرى برواية ورش عن نافع، ثم تنتقل لابن كثير فتقرأ بختمة للبزي ثم ختمة لقنبل، وهكذا حتى تنتهي من السبعة بأربعة عشر ختمة. وربما جمع راويان أو إمام مع راو بختمة، كابن كثير مع قالون أحيانا يجمعونهما بحيث يتفقون في صلاة من الجمع وبعض المسائل. هذا يسمى الإفراد، أن تفرد كل قارئ أو كل راو بختمة. والمنهج السليم لسلوك هذه الطريق هو أن تضبط أصول الرواية والقراءة على شيخ متقن، تأخذ من الكتاب يتكلم عن أصول هذه الرواية أو هذه القراءة، ثم تضبطه على شيخ متقن، ثم بعد ذلك تبدأ بعرض الرواية أو القراءة عليه أو على غيره حتى تختم القرآن الكريم كاملا، ثم تبدأ برواية أخرى أو قراءة أخرى، وهكذا. وهذه الطريقة هي طريقة المتقدمين من علماء القراءات، هي طريقة المتقدمين من علماء القراءات. ولذلك يقول ابن الجزي رحمه الله: وكان من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل الجمع الجمعي بالعشرة وأكثر أو بالسبعي. فالأصل هو الإفراد، لكن لما ضعفت الهمم وصار في القرن الثالث أو الرابع على حد قول بعضهم، ظهر ما يسمى بجمع القراءات، ظهر ما يسمى بجمع القراءات بختمة واحدة، وسنأتي إليه. الجمع كما أسلفت هو طريقة يسلكها بعض المقرئين، وهي الآن كثيرة، كانت قديما يقال بعض، لكن الآن نقول أكثر، إن لم يكن كل المقرئين هم يسلكون طريقة الجمع، إلا ما قل، كثير منهم يقرئ بالجمع. أحيانا يسلك بعض الأخوة طريق الإفراد في هذا الوقت، لا ليس عزوفا على الجمع، ولكن اختصارا، لن يقرأ على أكثر من شيخ. وإذا تجد من قرأ بالإفراد لم يقرأ على شيخ واحد، فيريد أن يجمع أو يقرأ بوقت قصير، فيقرأ على الشيخ الفترة الصباحية بقراءة نافع، ثم يقرأ الظهر على فلان بابن كثير، ويقرأ على فلان، فيقرأ 4 روايات 5 روايات باليوم الواحد، هو نوع من الجمع لكنه متفرق الشيوخ، فيقرأ على جمع من الشيوخ في وقت قصير. أما الجمع المراد هنا هو أن تجمع على شيخ واحد بطريقة معينة سوف نذكرها الآن. طريقة الجمع أيها الإخوة هي أن يقرأ القارئ لراو معين، وله أكثر من طريقة، لكن من طرقه المشهورة أن تقرأ مثلا لقالون بحكم أنه صاحب الرتبة هو أول واحد بترتيب القراء، قالون ثم ورش، تقرأ لقالون حتى تأتي عند مكان يحسن الوقف عليه، يحسن الوقف عليه، لابد من مراعاة الوقف والابتداء عند الجمع. إذا وقفت، إذا قرأت حتى تأتي عند مكان يحسن الوقف عليه تقف، ثم تنظر من وافق قالون على هذا الوجه ينتهي، لا تعطيه مرة أخرى، تبقى بالمخالفين لقالون، تعطف آخر واحد يخالف، تعطفه في نهاية المقطع وتنتهي منه، ثم تأتي الذي بعده أو الذي قبله في المخالفة حتى تنتهي لأول المقطع اللي قرأت به. وهذا فيه شحذ للذهن شديد، ليحتاج أنك تكون متقن للحفظ وعارف بالقراءات تقرأ بها، وانت تقرأ تعرف من اندرج ومن توقف، ثم إذا انتهيت لابد تستحضر من الآخر واحد توقف تعطفه، فإذا عطفته تنظر من آخر واحد أو اللي قبله توقف ثم تعطفه. فمثلا عند قوله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إلى هنا فتلقى آدم المنفصل، وافق قالون ابن كثير، ووافقه أبو عمرو بن خلمعان الدوري، اندرجوا معه، البقية كلهم توقفوا عند المنفصل، فتلقى آدم ووقف ابن كثير، لأن ابن كثير يقرأ بالنصب أليس كذلك، وقف ابن كثير فاندرج مع قالون أبو عمرو بن خلمعان الدوري من ربه كلمات فتاب عليه، ثم تقف هنا كلمات ابن كثير، أيضا واقف ابن كثير في عند آدم، عند لفظ آدم. الشاهد لما وقفنا هنا نعطف، نرجع نعطف ابن كثير لأنه هو آخر واحد خالف، لأن كلمات وآدم بعد المنفصل، نعطف ابن كثير وننتهي منه، ثم نرجع لفتلقى آدم، عندنا الإمالة في فتلقى والتقل لورش، وعندنا المد المنفصل، ناتي بالتوسط للدوري لأن الدوري له الوين قلنا بخلف عن قبل قليل، فنعطف التوسط لقالون، عفوا للدوري عن أبي عمرو، فيندرج معه جميع المواسطين إلى كسائي واقف على الإمالة، ثم نأتي للمد المشبع في فتلقى آدم، المدون ورش وحمزة، نأتي بورش على الفتح لوحده، ثم نأتي به على التقليل لوحده، ثم نأتي بحمزة بالمد الطويل مع الإمالة لوحده، ثم نرجع للكسائي بالتوسط مع الإمالة وننتهي المقطع، ثم نأتي بالمقطع اللي بعده. هذه طريقة الجمع. فكونك تقرأ على الشيخ من دون كتاب ولا مصحف من حفظك وتستحضر هذه الأشياء كلها بالقراءات ومن خالف ومن اندرج يحتاج إلى شحذ الذهن، يحتاج إلى شحذ الذهن، لكن مع الميراث والتعود تقرأ بكل ارتياح. هذه طريقة الجمع الذي يقرأ بها الآن. فعندنا طريقة العرض كما قلنا الإفراد أو الجمع، الإفراد تقرأ لكل واحد بخط، كل قارئ بختمة، والجمع بالطريقة التي ذكرناها. ولا بد لمن أراد أن يقرأ بالجمع أيضا أن يحدد الكتاب الذي يريد القراءة بمضمنه، ثم يحفظه حتى يستوعب ويستحضر القراءات والأوجه التي ضمنها الكتاب، بعد إتقان أصول كل قارئ، لو بتعرف إتقان تتقن أصول كل قارئ، ويكون ذلك بالتلقي على الشيخ، ثم تبدأ بالقراءة والعرض على الشيخ بالطريقة المذكورة آنفا عن طريقة الجمع. طبعا قد يقول قائل ماذا تعني بقولك الكتاب الذي يريد أن يقرأ بمضمنه؟ أنت تأتي حين تقول أريد أن أقرأ 7 من الشاطبية، إذن احفظ الشاطبية وقرأ شرحها على شيخ متقن، واضبط أصول القراء كلهم بإمالة وإدغام وتفخيم وترقيق ومدود وما إلى ذلك، ثم تبدأ بالعرض. تقول أريد أن أقرأ العشرة الكبرى من الطيبة، احفظ الطيبة وأقرأ بمضمنها. أنت قرأت السبع على شيخ، تريد تقرأ الثلاث بمضمن الدرة لابن الجزري على شيخ آخر، نقول احفظ الدرة واتقن أصول القراء ثم تبدأ بالقراءة والعرض. وكما أسلفت وقلت أكثر من مرة أن هذا الفن لا بد له من التلقي والمشافهة، فمهما حفظ الطالب من الكتب في هذا الفن لا يجوز له أن يقرأ أو يقري إلا بعد التلقي والمشافهة من شيخ متقن. وذلك يقول ابن الجزري رحمه الله، يقول: والمقرئ العالم بها، أي بالقراءات، رواها مشافهة، فلو حفظ التيسير، والتيسير كما تعلمون في القراءة السبع لأبي عمرو الداني، وهو أصل الشاطبية، وهو أصل الشاطبية، يقول: فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفها به مسلسلا، لأن القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. ولا بد أيضا أيها الإخوة عند الجمع من مراعاة شروط الجمع، شروط الجمع، وهي رعاية الوقف ورعاية الابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب. رعاية الوقف ورعاية الابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب، هذه مهمة جدا عند الجمع. يعني ما يكون جمعك للقراءات وحرصك على تلقيها وأخذ الإسناد والإجازة على حساب المعنى، أن تخفض المعاني بالوقف والابتداء ويكون الأداء مربك وعدم عناية بالأحكام، أحكام التلاوة، من أجل أن تقرأ وتأخذ الإسناد والإجازة، هذا خطأ. لابد أن تراعي هذه الأشياء كلها، سواء قرأتها بالجمع أو بالإفراد، بالجمع أو بالإفراد. ولذلك نلاحظ أن كثيرا من الناس مع الأسف عند الإقراء والقراءة يهتم بجانب أحكام التجويد المشتهرة، ويظن أنه إذا أتقن هذه فقد أتقن التجويد، ويهمل جانب الوقف والابتداء، ويهمل جانب أداء بعض الكلمات القرآنية، أن يؤديها أداء أحيانا يحيل معناها، يحيل معناها، ويهتم بجانب الترنم بالمد والغنة، ويظن أن هذا هو التجويد، وما علم أن التجويد، أن المد والغنة أنهما صفتان من صفات الحروف فقط، وبقي معك صفات ومخارج كلها مهمة عند قراءة القرآن وإتقان أداء القرآن. نعم، التركيب اللي ذكرناه، أن تركب قراءة على قراءة، أنت تقرأ هذه بالرفع ويلزم أن تقرأها بقراءة أخرى على أساس أنها مرتبطة بكلمة أخرى، التلفيق اللي مرنا به قبل قليل. فنجد كثير من الإخوة والإخوة يترنم في قراءته وهو في الفاتحة قد يلحن لحون تحيل المعنى أحيانا، وقد يخفي بعض الحروف، وقد يشبع بعض الحركات فيتولد منها حروف، فيقول: مالك يوم الدين بالياء، نسمعه أحيانا، مالك يوم الدين، مالك يوم، يضع ياء، أو إياك نعبد وإياك بالواو، ما فيها واو، ضمة فقط، إياك نعبد وإياك، مالك يوم الدين، كسرة فقط. أو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سمعتم من إيهاء؟ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، نسمعها كثيرا، هذا حرف من حروف الهجاء، من حروف الفاتحة. أو عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، ما في واو، ما يقول عليهم ولا الضالين، الواو ما نسمعها. طيب إذا كان هذا حرف في الفاتحة سقط، وهو يترنم في الغنة والمد ظن من نفسه أنه مجود، هذه أشياء مهمة، هذه أهم، إسقاط الحروف أهم من تعتني بها، أهم من عنايتك بالمد والغنة. ما أحد يقول ببطلان الصلاة إذا قصرت المد حركتين أو زدت فيه حركتين أو قصرت الغنة أبدا، لكن هذه الفقهاء فضلا عن القراء، الفقهاء لهم كلام في الشدة في الفاتحة إذا نقصت، لأن الحرف مشدد عبارة عن حرفين، فليعتنى بمثل هذه الأشياء. الكتب التي يقرأ الآن بمضمنها بالجمع والإفراد ذكرناها، لكن على أساس يكون الكلام متسلسلا، هي الشاطبية وطيبة النشر والدرة في قراءة الثلاث. يعني يسمون قراءات الآن قراءة العشر الكبرى والعشر الصغرى، هذه نسمعها أحيانا. ما الفرق بين قراءة العشر الكبرى والقراءة العشر الصغرى؟ القراءة العشر الصغرى هي العشر من طريق الشاطبية والدرة، طريق الشاطبية والدرة يسمونها قراءة العشر الصغرى. القراءة العشر الكبرى أي العشر من طريق طيبة النشر، لأن القراء من طرق الطيبة لهم أوجه كثيرة أكثر من أوجه الشاطبية بكثير. فتجد أن حفصا ليس له من الشاطبية إلا التوسط في المنفصل والمتصل، في المنفصل والمتصل ليس له إلا التوسط، لكن من الطيبة له القصر وله التوسط. ليس له سكت من الشاطبية على شيء وأل كحمزة، لكن من الطيبة له سكت حفص. فهناك أوجه كثيرة يشارك فيها بعض القراء بعضا من طرق الطيبة، يسمونها العشر الكبرى، فيسمونها العشر الكبرى. ننتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بالقراءات، وهي مسألة الاحتجاج. نعم، لست قارئا، أتيت متحدثا. طيب، نعم، الدرة في القراءة الثلاث من تحبير التيسير لابن الجزري، الدرة لابن الجزري والتحبير لابن الجزري. نقول الاحتجاج للقراءات، ويسمى أيضا علل القراءات وتوجيه القراءات. والاحتجاج هو تقديم الحجة، والحجة هي البرهان، وجمعها حجج وحجاج، ويقال احتج بالشيء أي اتخذه حجة، اتخذه حجة. ومن هنا جاء لفظ الاحتجاج، ويسمى كما أسلفت بتوجيه القراءات، ويسمى علل القراءات. وقد انبرى العلماء المحتجون لتوضيح حججهم مبرهنين على صحة القراءات الصحيحة ردا على من يرتاب بصحتها. قد يقول قائل، وقوله صحيح، الأصل والمعقول في المنهج العلمي الصحيح السليم أن يحتج للمذاهب اللغوية والنحوية بالقراءات الصحيحة لا العكس. وأنتم الآن تحتجون لقراءات بكلام أهل اللغة، أليس كذلك؟ الآن الاحتجاج، لو أتينا إلى كتب العلل عن القراءات والاحتجاج والتوجيه، وجدنا أنهم يحتجون للقراءات بكلام أهل اللغة. أقول قد يقول قائل إن هذا عكس الصحيح، الأصل تحتجون للغة بالقرآن، واضح إشكال؟ طيب، لأن القراءات قد توافر لها من الضبط والوثوق والتحري ما لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد اللغة العربية. نقول صحيح هذا، لكن العلماء فعلوا هذا وكتبوا فيه للدفاع عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لا لاعتبار القواعد العربية التي وضعها البشر هي الأصل الحاكمة على القراءات. ويدل على هذا أن هناك قراءات خالفت قواعد اللغة العربية، ومع ذلك لم يردها علماء القراءات. لو كانوا هم يحتجون للقراءات باللغة، هذا هو الأصل، لردوا بعض القراءات تخالف قواعد اللغة، لكن لم يردوها، بل ردوا قواعد اللغة لأنها خالفت بعض القراءات، لأن القراءات هذه ثبتت عندهم واتصلت أسانيدهم بها. لما اتصلت أسانيدهم بها صارت هي الأصل عندهم، وإن ذهبوا يحتجون للقراءات بكلام أهل اللغة، إلا أنهم إذا خالفت قواعد اللغة بعض القراءات لم يردوا القراءات، وإنما يردوا قواعد اللغة، وهذا هو الأصل. الاحتجاج للقراءات له عدة أنواع تتمثل بالتالي. الأول الاحتجاج بآية قرآنية أخرى، يعني يأتي يحتج لهذه القراءة بآية قرآنية أخرى. مثاله ما احتج به أبو علي الفارسي في معرض احتجاجه لقراءة أبي عمرو في قول جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء، في قول لا تفتح لهم أبواب السماء أبو عمرو قرأها لا تفتح بالتخفيف، احتج لها بقراءة بآية أخرى ويقول جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا. يقول أبو علي الفارسي: وحجة من خفف على معنى أن التخفيف يقع للمرة والأكثر، وقد أجمعوا على تخفيف في قول جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. فاحتج لقراءة أبي عمرو في لا تفتح لهم في التخفيف لا تفتح لهم بقراءة الجمهور: ولو فتحنا عليهم بابا. واضح؟ هذا نوع من الاحتجاج، وهو احتجاج بآية أخرى. الثاني الاحتجاج بأسباب النزول، أحيانا يحتج للقراءة بسبب النزول. مثاله الاحتجاج لقول جل وعلا: واتخذوا بكسر الخاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي فيها قراءتان: واتخذوا واتخذوا، قراءتان سبعيتان. احتجوا لهذه القراءة بما جاء في البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فاحتج لهذه القراءة بسبب نزولها. الثالث الاحتجاج برسم القرآن، الاحتجاج بالرسم العثماني، برسم القرآن. ومن ذلك ما قاله ابن خالويه في قراءتي إثبات الياء وحذفها في قول جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أو يا عبادي الذين آمنوا، الحذف والإثبات، إثبات الياء وحذفها. إذ قال: والاختيار لمن حرك الياء بالفتح أن يقف عليها لأنها ثابتة في السواد، يعني لمن فتح الياء يا عبادي الذين، أن يقف على الياء ما يحذفها لأنها ثابتة في السواد، أي في الخط، في السواد أي في الخط. وهذا هذه عبارة عند المتقدمين وبعض البلاد يسمونه السواد، أو يقول الإحمرار إذا كان يكتب بالحمرة، وهذا عند الموريتانيين، الإكحلال إذا كان يكتب بالسواد، فهذا يسمى. فهو قال: لأنها ثابتة في السواد، أي في خط المصحف، أي في خط المصحف. كذلك الرابع الاحتجاج بالرواية والسند، الاحتجاج بالرواية والسند. مثاله ما قاله ابن أبي مريم في كتابه الموضح في القراءات عند كلامه على الإمالة، إذ قال: إلا أنه لا تثريب على من تمسك بالأصل وترك الإمالة، لا تثريب على من تمسك بالأصل وترك الإمالة، وإن كانت حسنة الإمالة، وإن كانت حسنة، لأنه ليس إذا حسنت الإمالة قبح الأصل، ثم إنه لا بد من اتباع الأثر فيه. جعل الحجة هي إيش؟ الرواية والسند. هو استحسن قراءة وجها، لكن قال لا بد من اتباع الأثر فيه، أي في القراءة. الخامس الاحتجاج بالقياس اللغوي، الاحتجاج بالقياس اللغوي. ومثاله ما قاله ابن خالويه في قوله سبحانه وتعالى: بروح القدس، إذ قال، طبعا فيها قراءتان، ابن كثير بالسكون القدس، والباقون بالضم القدس، ها؟ قال: قرأه ابن كثير بإسكان الدال، والحجة له أنه كره توالي ضمتين في اسم، أنه كره توالي ضمتين في اسم فأسكن تخفيفا، أو يكون الإسكان لغة، والحجة لمن ضم أنه أتى بالكلمة على أصلها، أتى بالكلمة على أصلها، هذا هو الحجة. هذه أنواع الاحتجاج الخمسة، أنواع الاحتجاج الخمسة. قلنا الاحتجاج بإيش الأول؟ نعم، بآية قراءة أخرى. والثاني احتجاج بسبب النزول، والثالث الاحتجاج برسم المصحف والقرآن، الرابع الاحتجاج بالرواية والسند، والخامس الاحتجاج بالقياس اللغوي. ثم إن العلماء والإخوة اختلفت مصنفاتهم في الاحتجاج، وكثرت مصنفاتهم في الاحتجاج، وأكثر من صنف في الاحتجاج والعلل هم أهل اللغة، لأن تهمهم في بابه في أبوابهم. فمنهم من صنف في الاحتجاج للقراءات السبع المعروفة، كمكي بن طالب في كتاب الكشف، أو أبو علي الفارسي في الحجة، أو ابن زنجلة في الحجة، كل هؤلاء صنفوا في الاحتجاج للقراءات السبع المعروفة. ومنهم من صنف في الاحتجاج للقراءات الثمان السبع مع يعقوب الحضرمي، ومنهم من صنف في الاحتجاج للقراءات العشر كاملة، ومنهم من احتج للقراءات الشاذة، ومنهم احتج للقراءات الشاذة، وهكذا. ومن هذه الكتب نسوقها على عجل وهي عندكم يظهر لي، من هذه الكتب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي، هذا في السبع، والثاني حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة أيضا في السبع، والحجة القراءات السبعة لأبي علي الفارسي في السبع أيضا، الموضح في وجوه القراءات وعلة لابن أبي مريم وهذا في القراءات الثمان، الحجة في القراءات السبع المنسوب إلى ابن خالوي، السادس شرح الهداية للمهدوي أبو العباس المهدوي وأيضا في التوجيه، وكذلك علل القراءات الأزهري ومفاتيح الأغان لكرماني وطليع البشر في توجيه القراءات العشر للشيخ محمد صادق القمحاوي رحمه الله، رحم الله الجميع، كذلك قلائد البشر الفكر في توجيه القراءات العشر للشيخين محمد صادق القمحاوي وقاسم بن أحمد الدجوي. أما في القراءات الشواذ فمر بنا في الجلسة مضت لكن نذكرها أيضا، المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإضاء عنها لابن جني، وكذلك إعراب القراءات الشواذ للعكبري، وكذلك القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي. هذه بعض المصنفات في التوجيه، وكما أسلفت هي كثيرة جدا، لكن هذا هو المطبوع والمتداول. إذا فيه سؤال أو استفسار بقي سبع دقائق نتوقف. نعم الشيخ طلائع البشر في توجيه القراءات العشر الشيخ محمد صدق محاوي، الثاني قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر. نعم الكرماني في الشواذ، فتح الغاني شامل ما هو محدد. نعم يا أخي، الأخ يسأل سألني أمس عن البسملة، هل تعتبر يعني عند القراء آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ أقول للإخوة إن الخلاف في هذه نوعان، خلاف القراء المبني على النقل والرواية، وخلاف الفقهاء المبني على النظر في الأدلة. فالقراء رؤوس الآية عندهم توقيفية تنقل مع الرواية رؤوس الآية، فإذا قرأت لأحد لابد أن تقف على رؤوس الآية حسب الرواية. فالفاتحة عند بعض القراء هي عفوا البسملة في الفاتحة عند بعض القراء هي تعتبر آية، ومنهم الكوفيون، ولذلك عندنا في المصحف الكوفي مرقمة، ليس كذلك؟ وضع لها رقم واحد، يقول الناظم وكوفي مع مك يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له، وكوفي مع مك يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له. كيف سواهم أولى عليهم عد له؟ لأنه إذا لم يعدوا البسملة آية وتركوا الرقم كم تكون الفاتحة؟ ست آيات، وقد ورد النص بأنها سبع المثاني وأنها سبع آيات. فمن لم يعد البسملة آية عد أولى عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم يضع رقم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين رقم، فتكون عنده سبع. القراء كما أسلفت الآيات ورؤوس الآية عندهم مبنية على الرواية والنقل، فعند الكوفيين والمكي يعني عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن كثير المكي، هؤلاء عندهم البسملة آية ويضعون لها رقم، وغير هؤلاء لا يعدونها آية. لكن الفقهاء نظرهم لهذه المسألة النظر للأدلة، فاللي رجحوا مشايخنا أنها ليست من الفاتحة، ويستدلون بحديث مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من الأشمل أو أبرز الأدلة في هذه المسألة. لكن أنت نظرت إليها من ناحية القراءة والتلقي وقراءة القرآن فأنت تبسمل لأنها آية عند من تقرأ بروايته. لا شك، لا شك هذا من الأدلة، الاختلاف لا شك من الأدلة، يعني كونوا اختلفوا بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها دل على أنها ليست مقطوع بأنها من بقرآنيتها، أقصد في الفاتحة. الآيات القرآنية القراءات، نعم هو الاحتجاج، هم يذكرونها قواعد اللغة تذكر الاحتجاج فقط والاستئناس بها، ليست حاكمة، هي ليست حاكمة على القرآن، الاحتجاج فقط لبيان حجة هذه القراءة وبيان أن هذا القرآن عربي فصيح، لأن هم وضعوا هذه القواعد بعضهم أخذوها من الآيات القرآنية والشواذ الشعرية. ولذلك كثير من القراءات أو عفوا بعض القراءات التي خالفت قواعد اللغة لم ينظر إلى قواعد اللغة علماء القراءات، بل حتى اللغة اختلفوا في ردها وعدم ردها. عاصم وحمزة وكسائي خلف العاشر كوفي يعتبر، نعم خلف العاشر، هو خلف العاشر هو خلف عن حمزة لكن باختياره، يسمونه يقول خلف في اختياره، عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إذا قلت خلف العاشر حتى تبين روايته، لأن القراء أحيانا يأتي الراوي فيكون له روايتان، يعني مثلا الدوري عن أبي عمرو والدوري عن الكسائي هو نفسه، فإذا كنت تقرأ يقولك الشيخ مثلا اقرأ دوري أبي عمرو، اقرأ دوري الكسائي، هو نفسه الدوري لكن روايته عن الكسائي وروايته عن أبي عمرو. خلف العاشر إذا قلنا خلف فقط وتقرأ للسبعة تقرأ بروايته عن حمزة، فإذا قلت خلف العاشر أي باختياره وله راويان كما أن حمزة له راويان. حمزة وخلف حمزة عاصم وحمزة وكسائي، أنت قلت تركت خلف أصلا ما خالف الكوفيين بشيء أصلا. المتشابهة أشهر منظومات منظومة السخاوي رحمه الله جيدة، يعني له منظومة جيدة في هداية مرتاب، منظومة في تقصد التشابه اللفظي، إذا في مثل هذه الدروس أو تبين يعني لأنك أخذتم علوم القرآن ففي تشابه، عند التشابه اللفظي المقصود به تشابه الكلمات والألفاظ في القرآن، التشابه اللفظي وذلك كثير منهم يكون في التشابه اللفظي، لابد في التشابه اللفظي منظومة السخاوي جيدة، نعم تربو على 300. ممكن بأن ربك أوحى لها، لغة بأن ربك أوحى لها، أوحى لها جمع وحل، وأوحى لها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها إذا قلت أوحى لها أوحى لها، وهذا فيه كلمات كثيرة، لكن حتى ما يعني ينقل عني شيء لم أقوله، أنا أقول التوسط بهذا مطلب، لأنه ترى في أحيانا هناك أناس يتكلفون هذه الأشياء وجعلوه فن مستقل يسموه النبر، واضح نبر الكلمات، فهناك ناس يتكلفون هذا فما من كلمة إلا ويجعل لها معنى آخر على أداة، مثل يقول أو سلما في السماء، لا لا تقول أو سلما في السماء، قل أو سلما في السماء. ليش؟ وعشان تقول سلما في السماء من السل، هذا ما حد يعني تذهب إلى ذهني أصلا، دقيقة جدا يعني ما يمكن. لكن في أشياء ظاهرة، في أشياء وانت تستسمع، مثلا يوم هم على النار، يوم هم على النار، يقول مثلا بعضهم يقول يوم هم على النار، نسمعها يوم هم على النار، يوم هم، فواضح فرق بين يوم هم ويوم هم على النار، يوم هم، يوم وهم ضمير، واضح؟ قد تطلع أحد وتطلع أحد، لكن أنا أقول العناية بالأداء والوقف والابتداء مطلب في القراءة من دون مبالغات وتنطع. ترتيب القراء فقط ليس للقوة قراءته وضعفه، لكن ابن مجاهد أول من سبع السبعة صنفهم بين التصنيف، نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر، ثم نافع قال ورش ابن كثير البزي وقنبل وهكذا، فهذا الترتيب درج عليه من بعده، فاعتبروه في الترتيب فقط حتى ما تخلط القراءة، لا ليس دليل يعني أنه مقدم أقوى قراءة ولا أضعف قراءة، للترتيب فقط قالون ثم ورش كل قراءة أهل المدينة. بارك الله فيكم، ننتظر ننتقل عشر دقائق وربع ساعة ثم نعود إن شاء الله.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.